إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهد العالم الإسلامي خلال التاريخ صورا من الحياة السياسية تبدى فيها الاستبداد بوجوه شتى كثيرة. ومنذ البداية ونحن نتحدث عن حياة المسلمين السياسية، أن نفرق بين الدولة الإسلامية التي يقودها الإسلام الواقعي وتقود الناس إلى عبادة الله وتحقيق العدالة والأمن، وبين الدول التي ظهرت في التاريخ وحكمت المسلمين باسم الإسلام مرتدية عباءة الدين. والواقع عزيز المستمع أن سمات الدولة الإسلامية الصالحة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام تجربتها الأولى في أيام حياته الشريفة تختلف اختلافا جذريا في الدوافع والأهداف عن الحكومات التي ظهرت في القرون التالية وفي أصقاع مختلفة من العالم الإسلامي رافعة شعار الإسلام. إن الممارسات الاستبدادية المتنوعة التي صدرت من الحكام تفصلهم في الواقع عن قيم الدولة الإسلامية الإلهية، وتجعلهم في خانة طواغيت الأزمنة الصغار أو الكبار. فقد تجد من هؤلاء المتسلطين على رقاب الأمة من لا يعرف في سلوكه السياسي والاجتماعي شيئا من العدل والإنصاف، كما كان يفعل السفاح العباسي، وقد يأسر الحاكم عمه ثم يقتله، وقد يكون غادرا كالمنصور العباسي. فأول ما فعل عندما تولى الحكم أن قتل أبا مسلم الخراساني صاحب دعوتهم وممهد مملكتهم. وقد يكون متجردا من كل القيم الإنسانية سكيرا أهوج، كما هو حال يزيد بن معاوية الذي سفك دماء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، ولم يمض على وفاة جده النبي صلى الله عليه وآله أكثر من نصف قرن. وقد يكون الحاكم قاسيا جبارا كالوليد بن يزيد الجبار العنيد فرعون ذلك العصر والدهر المملوء بالمصائب، الذي يأتي يوم القيامة يتقدم قومه فيوردهم النار كما يقول السيوطي. وقد يكون المتسلط على مقدرات المسلمين فاسقا كالوليد أيضا الذي يصفه السيوطي بأنه كان فاسقا شريبا للخمر منتهكا حرمات الله، أراد أن يحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه. وكالوليد بن عقبة الذي كان واليا على الكوفة وكان يشرب الخمر مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى الصباح، فلما أذن المؤذن تقدم إلى المحراب في صلاة الصبح فصلى بالناس أربعا ثم استدار لهم قائلا: أتريدون أن أزيدكم؟ فقال له من كان خلفه في الصف الأول: ما تزيد، لا زادك الله من الخير، والله لا أعجب إلا ممن بعثك إلينا واليا وعلينا أميرا. إلى غير هذا من مفردات القائمة الطويلة التي تروى عن الحكام المتلبسين زورا بالدين والمدنسين ظلما طهارة الحياة السياسية في الإسلام. والواضح عزيزي المستمع أن الحقبة الأموية من تاريخ المسلمين قد شهدت مزيدا من المجاهرة بالظلم والطغيان والانحراف عن صراط الإسلام. استولى الأمويون على السلطة بالقوة، مستخدمين السيف لإبادة من يقف لهم معارضا في الطريق، وقد اعترف بهذا معاوية بن أبي سفيان دون مواربة. يروي مؤلف العقد الفريد أن معاوية لما قدم إلى المدينة في عام الجماعة تلقاه رجال من قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك وأعلى كعبك، بيد أن معاوية لم يرد عليهم حتى صعد المنبر فقال: أما بعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة. فهو منذ البداية ينفي أنه تولى الحكم برضا الناس وبيعتهم له، بل إنه ليستخف بهذا الرضا. وقد أكثر معاوية من اتخاذ الرواة المأجورين الذين يفترون أحاديث نبوية تدعم سلطته، على نحو ما سيقوم الشعراء فيما بعد بتدعيم ملك خلفائه وإضفاء صفة القداسة عليهم. وقد وضع الأمويون منذ بداية حكمهم ثلاث نظريات تبرر استيلاءهم على السلطة. الأولى أن الخلافة حق من حقوقهم، وأنهم ورثوها عن عثمان بن عفان الذي نالها بالشورى السداسية، ثم قتل عثمان فخرجت الخلافة منهم وانتقلت إلى غيرهم، يقصدون إلى الإمام علي عليه السلام الذي بايعه المسلمون طائعين راغبين، ثم كان من الأمويين أن قاتلوا الإمام من أجل الاستحواذ على الملك الذي يرون أنه ملك لهم موروث. الثانية أن الأمويين أشاعوا في أهل الشام بصفة خاصة أنهم استحقوا الحكم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول المسعودي: كان الشيوخ من أهل الشام يقسمون لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية. النظرية الثالثة التي افتراها بنو أمية لتبرير تسلطهم على مقدرات المسلمين هي أن الله هو الذي اختارهم للخلافة وآتاهم الملك، وأنهم يحكمون بإرادته ويتصرفون بمشيئته حاشاه، وأحاطوا حكمهم بهالة من القداسة، وأسبغوا على أنفسهم كثيرا من الألفاظ الدينية. فقد كان معاوية في نظر أنصاره المنتفعين خليفة الله على الأرض، وكذلك هو الأمين، وكان ابنه يزيد المتجاهر بعدائه لقيم الإسلام إمام المسلمين، ولقب المتجبر عبد الملك بن مروان بلقب أمين الله وإمام الإسلام. ولكي يؤكد الأمويون هذه النظرية أشاعوا مذهب الجبر، فالسلطة بهذا الفهم الشائه المتعمد يتم تحديدها من الله وليس للناس فيها رأي ولا مشورة، والخليفة هو خليفة الله ابتداء من الطاغية عبد الملك، وأن على الناس الطاعة والاستسلام. وكان زياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبيه الذي عينه معاوية واليا على البصرة أول من أشاع هذا المذهب الجبري لتبرير حكم الأمويين. يقول في خطبته البتراء التي أعلن فيها أن الله اختارهم للخلافة وأنهم يحكمون بقضائه ويعملون بإذنه: أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خول لنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا. وتبارى عزيز المستمع شعراء السلاطين في دعم نظرية الأمويين التي ادعوا فيها كذبا أن الله جل جلاله قد فوض إليهم الحكم ليرتكبوا المذابح والظلم والتعدي والاستعلاء. هذا الأخطل النصراني شاعر البلاط يقول للطاغية عبد الملك بن مروان: وقد جعل الله الخلافة فيكم بأبيض لا عار الخوان ولا جدبي، ولكن رآه الله موضع حقها على رغم أعداء وصدادة كذبي. والصدادة يريد بها المعارضين. ويقول هذا الشاعر النصراني السكير لبشر بن مروان: أعطاكم الله ما أنتم أحق به إذا الملوك على أمثاله اقترعوا. ويواصل هذا المشبوه توزيع نظرية التفويض الإلهي في الحكم على علوج بني أمية في مناسبات عديدة، وهنا نتذكر تلكم النظرية نفسها التي عرفتها الكنيسة منذ القدم. جرير الشاعر المتكسب شارك أيضا في هذه اللعبة البغيضة وافترى على الله، إذ جعل الإرادة الإلهية هي التي اختارت الطلقاء البخلاء الظلمة لحكم المسلمين، ونلمح في شعره طمعه بالمال الذي يستجديه من هؤلاء الحكام. يقول جرير مخاطبا عبد الملك بن مروان: الله طوقك الخلافة والهدى، والله ليس لما قضى تبديل، ولي الخلافة والكرامة أهلها، فالملك أفيح والعطاء جزيل. ويقول الفرزدق جازما بأن الله هو الذي جعل الخلافة للطاغية عبد الملك بن مروان، وهو الذي نصره على أعدائه نصرا عزيزا. فالأرض لله ولاها خليفته، وصاحب الله فيها غير مغلوب، فأصبح الله ولى الأمر خيرهم بعد اختلاف وصدع غير مشعوب. ولهذا الوليد الطاغي يقول جرير: ذو العرش قدر أن تكون خليفة، ملكت فعل على المنابر واسلمي. ويستمر المال الحرام الذي يتصدق به الوليد على شعراء السلطة يفعل فعله، حتى يقول له الفرزدق: حباك بها الله الذي هو ساقها إليك، فقد أبلاك أفضل ما يبلي. وهناك عشرات الشعراء الآخرين، منهم الأحوص وعدي بن الرقاع وكثير عزة، ممن ساندوا الظلم الأموي ونسبوا حكمهم إلى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.